أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في المقدمة لا بد أن أشير إلى أنه لم يتعطل بحث فقه المرأة، لأنه البعض تصور بأننا نحن عطلنا بحث فقه المرأة. لا، لم يتعطل، ولكنه كما فعلنا في السنة الماضية عليكم السلام، كما فعلنا في السنة الماضية باعتبار أن المناسبة مناسبة محرم وعاشوراء، فمن الجفاء في اعتقادي أن لا نتكلم في هذه النهضة المباركة والمقدسة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، خصوصا وأن هذه النهضة الآن لا يعرف عنها المجتمع الشيعي والقواعد الشيعية العامة، لا يعرف عنها شيئا إلا من خلال المنبر فقط، وإلا لا توجد هناك دراسات تخصصية داخل الحوزة العلمية عن النهضة الحسينية، بل كأنه قسمت المسؤوليات. الكلام عن النهضة الحسينية، أسباب ومقدمات هذه النهضة المباركة، وماذا وقع في كربلاء، وما هي نتائجها ونتائجها ومعطياتها، كأنه هذه وظيفة ماذا؟ وظيفة الحسينيات، وظيفة المنابر العامة اللي هي في الأعم الأغلب أيضا منابر سطحية، بل في كثير من أبعادها لا أساس لها من الصحة، يعني تطرح وليس لها أصل يمكن الاستناد إليه. من هنا باعتقادي أنه واحدة من أهم مسؤوليات الحوزات العلمية أن تأخذ زمام المبادرة في هذه المسائل العلمية، والتي تشكل ركنا أساسيا في منظومة المعارف الشيعية. يعني أنا لا أعتقد أنه توجد قضية في منظومة المعرفة في مدرسة أهل البيت أهم وأقدس من القضية الحسينية، وأنتم تعرفون، وهذا سنبينه وسنثبته من كلمات نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والاهتمام الذي أعطاه النبي لهذه القضية التي وقعت في كربلاء. كثير من القضايا وقعت في تاريخ الإسلام ووقعت على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين بل والأئمة من بعد الحسين وضعوا يدهم على أي قضية؟ جعلوا القضية الحسينية هي المحور في كل أحاديثهم أعزائي. لماذا؟ لماذا؟ الجواب لمحورية هذه القضية وهذه الملحمة والنهضة في منظومة المعارف الدينية. ولكن مع الأسف الشديد نحن لا نعرف من القضية الحسينية بشكل عام إلا البعد المأساوي في هذه القضية، إلا البعد المصيبة في هذه القضية، مع أن القضية الحسينية أوسع من هذا بكثير. ولهذا الملاحظة الأولى أعزائي، أنا أريد أن أقف كما في السنة الماضية أيضا وقفنا عدة أيام وعرضنا لبحث إثارات وتساؤلات حول القضية أو النهضة الحسينية. هذه قضية. إذن حوار مع الملحدين أعزائي، عفوا، فقه المرأة لم يتعطل، وإن شاء الله تعالى إن شاء الله سيأتي لاحقا. إذا يتذكر الأعزاء، قلنا من أهم الأبحاث الكلامية لإثبات إعجاز قضية الأصول الأربعة التي أشرنا إليها. الأصل الأول الإخبار عن قضية ما، والآن نريد أن نطبق هذا الأصل على القضية الحسينية. وذكرنا في البحث السابق، قلنا أن القضية الحسينية لم يقع فيها اختلاف بين جميع المسلمين، يعني أن هناك حادثة وقعت ماذا؟ في اليوم العاشر من محرم سنة 61 من الهجرة، لا يوجد خلاف في هذه القضية. أنت عندما تراجع القضايا التاريخية تجد أنه تقع اختلافات كثيرة في زمان وقوعها، أصلا في أصل الوقوع. انظروا إلى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، تجدون اختلاف شديد. قضايا كثيرة في التاريخ عندما نضع اليد عليها نجد فيها ماذا؟ اختلاف. أما القضية الحسينية تاريخ وقوعها يوجد اختلاف أو لا يوجد؟ أبدا لا يوجد اختلاف، سواء من وافق وكان مؤيدا لحركة الإمام الحسين أو كان مخالفا لها. تفتوا لها القضية، يعني حتى أولئك الذين خالفوا القضية الحسينية أيضا لم يستطيعوا لا إنكار القضية ولا حتى التشكيك ماذا في مجريات هذه القضية. نعم قد يقع الاختلاف في بعض التفاصيل، ولكنه أصل القضية ماذا؟ لم يقع فيها اختلاف. هسه قد تسأل هذا السؤال ونحن نتكلم في هذه المسألة، قد تسأل هذا السؤال وهو أنه أساسا واقعا يوجد اختلاف في موقف الإمام الحسين؟ الجواب نعم أعزائي. أنت تتصور أن الجميع موافق لمن؟ لخروج الإمام الحسين. لا، ليس الأمر كذلك أعزائي، ليس الأمر كذلك. علماء من علماء المسلمين، ما أريد أعبر عنهم، من كبار علماء المسلمين اختلفوا، قالوا لا، لم يكن من حقه أن يخرج على من؟ على إمام زمانه وعلى يزيد. ولهذا الأقوال في هذه المسألة قد تصل إلى 4 أو 5 أعزائي. أنا فقط أشير إليها إجمالا لأعز اللي يردون يراجعون، وبعد ذلك لعله أشير. القول الأول أن يزيد خليفة شرعي للمسلمين، بويع من قبل المسلمين، والخارج عليه حده ماذا؟ ها؟ مو السيف، حده القاتل، فاقتلوه. فيزيد عمل جن ها بتكليف مولانا، وهو مثاب على جن. هذه أقوال توجد بين علماء المسلمين، ولعله في بعض المعاصرين موجودة، أنا ما أريد أدخل في هذه التفاصيل. هذا صحيح مسلم، صحيح مسلم الجزء الثالث رقم الحديث مولانا 1853 أعزائي. التفت جيدا. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أو الآخر منهما. إذا بويع للأول ثم أرادوا أن يبايعوا ماذا؟ الثاني حده ماذا؟ القاتل. وطبقوا ذلك على من؟ على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا لا أنه اجتهد فأصاب، لا أنه اجتهد فأخطأ، بل ماذا؟ ها؟ بل أصاب الآخر وكان وظيفته أن يقتله، ولهذا ليس بشهيد. ولهذا يقولون قتل الحسين، لا يقولون ماذا؟ أن الحسين شهيد. هذا بحث، التفتوا جيدا. قد تقول لي سيدنا هذا من الواضحات أعزائي، هذا من الواضحات على المنبر، أما على البحث العلمي لابد أن تجيب هذا السؤال ما أريد أقول شبهة، ما أريد أقول استفهام، عبر ما تشاء، سؤال لا بد أن نجيب عليه. هذا أعزائي رأيه. الرأي الثاني أن يزيد خليفة شرعي وهو لم يأمر بقتل الحسين، لم يأمر أساسا، وإنما قام به ولاته ولم يكن راضيا عن ذلك. وكتابات معاصرة موجودة، ووجدت أن البعض ما أريد واقعا أجيب أسماء الكتب كذا من هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، حتى لعلهم مدرسة أهل البيت، وعند دراسات دي يكتبها أنه لم يثبت أن يزيد كان هو المسؤول عن قتل الحسين. نعم بعد أن علم سكت تاتقت، فكأنه رضي عن ذلك، وإلا قول يقول أساسا لم يرضى عن ذلك ووبخ ولاته. إذن القضية قضية تاريخية، لابد من شنو أعزائي؟ إثبات، لابد من الإثبات. القول الثالث أن يزيد خليفة شرعي وأن الحسين اجتهد فأصاب، ويزيد اجتهد فأخطأ. فالإمام الحسين شو يقول مولانا؟ شهيد مولانا ويثاب. القول الرابع أن يزيد ليس خليفة، كانت خلافته شرعية ولكن الأعمال التي قام بها أدت إلى ماذا؟ أنه إلى سقوط شرعيته. فخروج الإمام الحسين عليه يكون ماذا؟ شرعيا. القول الخامس اللي هي قول مدرسة أهل البيت أنه أساسا خلافة يزيد هي امتداد لأي شيء أعزائي؟ امتداد للسقيفة، والسقيفة شرعية وغير شرعية؟ غير شرعية. والإمام الحسين إمام معصوم إن قام وإن قعد عجل. ولهذا أعزائي فقط أنا أدلكم على المصادر أعزائي، هذا المصدر الأول أعزائي، المصدر الأول أعزائي اللي أنا ما كان عندي موجود في البيت أعزائي، ففقط هنا مولانا منانا نجيبها مولانا. العواصم من القواصم أعزائي، العواصم من القواصم، أعزائي اللي يريدون يراجعون هذا المصدر، هذا المعروف مولانا، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي، لمن أعزائي؟ لأبي بكر الإمام القاضي أبي بكر ابن العربي المالكي، مو ابن عربي صاحب الفتوحات، ابن ماذا؟ ابن العربي المالكي المتوفى 543، بتحقيق مولانا منه الشيخ محب الدين الخطيب، حققه وعلق حواشيه الشيخ محب الدين الخطيب. هذا استخرجوا لنا صفحة 244. هسه احنا قبل هذا ما يستخرج لنا اريد اقرا بعض عباراته، هذا الكتاب ايضا راجعوه مولانا، هاي موسوعة كبيرة جدا، التاريخ الاسلامي لمحمود شاكر، الخلفاء الراشدون والعهد الاموي، المكتب الاسلامي، المجلد الرابع اعزائي، المجلد الرابع صفحة 126 أعزائي، الجزء الرابع. ينقل أولا نصيحة أصحاب رسول الله للإمام الحسين أنه لا تخرج إلى ماذا؟ لا تخرج إلى كربلاء. يقول هذه أقوال رجال زمانه، ومن ينظر إليهم ومن هم ثقة عند الأمة جميعها قد نصحوا له وبينوا مغبة مسيره إلى العراق، ولكنه كان سائرا إلى أمر الله الذي لا بد منه، قضاء وقدر إلهي جبرية، فذهابه اقرأ مولا شنو اقرأ غلط سمو كان من حق، لكن خوف احنا ما توقع ان نشوف المصائب اللي صارت عليه واحد يتألم بالهذا، ولكنه ما كان من حقه أن يخرج. هذه من الموسوعات المهمة في تاريخ الإسلام أعزائي، التاريخ الإسلام الدنيا. هذا ابن العربي المالكي أعزائي، التفتوا جيدا إلى العبارة، يقول وما خرج إليه أحد، يعني الذين قاتلوا الإمام الحسين في كربلاء، وما خرج إليه أحد إلا بتأويل. اجتهدوا أولئك الذين قتلوه، ماذا اجتهدوا؟ يعني شنو؟ يعني عملوا بوصية رسول الله، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل، عملا بوصية جده. ومن هنا اشتهرت هذه المقولة المعروفة أن الحسين قتل ماذا؟ بسيف جده. هذه المقولة أنا لم أجدها إلى زواجديها، خلي يقولون أين، ولكنها هي مضمون كلام من؟ مضمون كلام ابن العربي المالكي وينسب إليه، ولكن لا أصل له. التفتوا لي جيدا أعزائي، هاي العبارة هي تنسب إليه. شوفوا هذا فيض القدير للمناوي أعزائي، فيض القدير شرحه شرح الجامع الصغير المجلد الأول صفحة 265، انظروا إلى العبارة، يقول وقد غلب على ابن العربي الغض من أهل البيت حتى قال قاتله بسيف جده، يعني يزيد قتل الإمام الحسين بسيف من؟ ها؟ بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا هاي العبارة أنا لم أجدها، وإن كانت مشتهرة على الألسن، ولكنه لكن مضمونها موجود أين؟ مضمونها موجود في كلام ابن العربي. يقول على الرسل المخبر بفساد الحال المحذر عن الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة. ثم ينقل، هسه المهم عندي منه، يقول الحواشي التي كتبها هذا محب الدين الخطيب، الحق والإنصاف، يعني ما أدري، ناصبي بامتياز. انظروا إلى، يقول لا أدري سببا معقولا لتضخيم هذه المصيبة. على شنو مولانا خافصين الأمة؟ مولانا مقتل الحسين، مقتل شخص مولانا خرج اشتباها خطأ وقتل، انتهت القضية خلاص. التفتوا لي جيدا، يقول على الرغم من فداحتها بعد زوال الأمور ملكهم، فهي مهما كان من أمرها لا تعد شيئا مذكورا. ما لكم بجانب المصيبة باستشهاد الخلفاء عمر وعثمان وأبو بكر، عمر لا عثمان ما أبو بكر ما بي، عمر وعثمان وعلي، هذه مصيبة أكبر من هالمصيبة. بعد مولانا، فلماذا لا يقيمون عليهم إذا كانوا مخلصين للإسلام؟ ولا أدري كيف يصح إقامة مثل هذه المآتم وقد جاء النهي. المهم التفتوا جيدا، ثم يدخل في بحث مفصل مولانا إلى أن يقول الحسين كان مجتهدا، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وكان يجدر ببني أمية أن يحترموا سلامة نيته فلان، وبعد ذلك يكون كان شنو؟ كان مصيبا أو كان مخطئا؟ كان مخطئا. إلى أن يقول، التفتوا جيدا إلى العبارات، بحث مفصل عنده، يزيد بن معاوية فلان وقد جاء فيه فلان، فيبدأ بذكر فضائل منه، ها؟ فضائل يزيد، إلى أن يأتي مولانا في الحاشية مفصلا يقول بأنه أساسا، التفتوا جيدا، أساسا هاي أنا باوع العناوين إن شاء الله بعد ذلك أنت تراجعها، لأنه وقت ما عندي أراجعها. هل يزيد مسؤول عن مقتل الحسين؟ يقول لا أبدا. بعد ملهم، طعن آل، بعد ملهم في عنوان آخر، حزن يزيد لاستشهاد الحسين. أصلا سوى منبر مصيبة مولانا على قتل الحسين، أول من أقام مصيبة على الحسين منه؟ يزيد مولانا. هاي الثقافة اللي يحاولون أن يبثوها بين المسلمين، ما أدري واضح أعزائي على أي لحظة. هذا الأعزاء إن شاء الله يراجعون حتى أنا ما يأخذ ما الوقت لي يصير أكثر من هذا. أعزائي، كم أصل قلنا؟ أخبر عن قضية الحسين، وقضية لا يوجد خلاف في وقوعها، ولا يوجد خلاف في أنها وقعت بنحو فادح ووقعا تقشعر منه الأبدان. السيوطي يقول بأنه لفداحتها لا أستطيع أن أنقل تفاصيلها، متفق عليه، وقعا متفق عليه. الأصل الثاني أن شخصا أخبر عنها قبل وقوعها بخمسة عقود. الأصل الثالث أنه لم يخبر عن الواقعة بشكل إجمالي بل بشكل تفصيلي كما سنقرأ في الروايات. الأصل الرابع أن الظروف لم تكن مؤاتية لوقوع مثل هذا الحدث الجلل والعظيم. أسأل الآن بحثنا لهذا اليوم، خلي ذهنكم هاي مقدمة كانت بحثنا، وهو قد يقول قائل أن هذه روايات شنو؟ آحاد، والروايات الآحاد التاريخية كم فيها من الجعل ما فيها. اكتفتوا لي جيدا، وين قلموا لنا؟ هذا كتاب مولانا المرويات التاريخية عند المسلمين، أساليب النقد وظاهرة الوضع أين في المرويات التاريخية. تعالوا في صفحة 87 أعزائي، التفت جيدا، التفت إلى العنوان، الواد جدا عبارة دقيقة، مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه. أساسا مدرسة مولانا توجد للوضاعين، لها أصولها وقواعدها وأسسها ومتبنياتها، مو أنه فت قضية في واقعة هنا أو هناك نادرة، بل هي شنو؟ الآن عندما أنت تقول مدرسة أهل البيت، ماذا تقصد من مدرسة أهل البيت؟ ماذا تفهم من مدرسة أهل البيت؟ ها؟ يعني بناية بها أربعة جدران؟ لا لا، مدرسة يعني فيها أسس وقواعد ومنظومة كاملة، تقريبا ما يعادلها بالاصطلاح الفارسي مكتب. عندما نقول مكتب أهل بيت يعني ماذا؟ يعني مدرسة أهل البيت. طبعا المكتب أو المدرسة غير الجريان، جريان أيضا اصطلاح فارسي. هسه إن شاء الله احنا في بحثنا في مكاتب مكتب التشيع أو مدرسة التشيع، أو بعبارة أخرى تحولات مدرسة التشيع، هناك سنبين الفروق بين مكتب مدرسة وإلى آخره، نبين إن شاء الله بعض الفروق والجريان. هذه اصطلاحات ثلاثة باللغة الفارسية تستعمل، مدرسة مكتب وجريان، ما هي الفروق الأساسية بينها. واقعا في مدرسة أهل البيت كذلك، مدرسة أهل البيت مدرسة بكامل المعنى، ولكنها مدرسة ثابتة أو مدرسة ماذا؟ تعيش حالة شنو؟ التحول، أي منهما؟ هذا إن شاء الله في بحث آخر. هذا العنوان هو مهم، مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه. التفت جيدا، مظاهر الكذب في الأحاديث النبوية والأخبار التاريخية. أولا في الأحداث النبوية، في الأحاديث النبوية في التاريخ. ثانيا مولانا ادعاء أنه سمع من النبي. ثالثا ورابعا ثم الكتب التي وضعت، وهكذا الوجه الثاني إلى آخره. مولانا لقائل أن يقول أنه كثير من هذه الروايات الموجودة أو بعض هذه الروايات الموجودة عن القضية الحسينية داخلة تحت عنوان ماذا؟ ها؟ الروايات الموضوع أخبار آحاد، والأخبار الآحاد لا تفيد إلا ظنا، والظن لا يغني من الحق ماذا؟ شيئا. ما أدري واضح أعزائي؟ من هنا التفتوا لي جيدا، من هنا لابد ماذا نفعل أعزائي؟ وهذه هي القضية الأصلية، ماذا نفعل أعزائي؟ هل أنه هذه الأخبار التي نريد الإشارة إليها هل فيها مواصفات خاصة أو لا توجد فيها مواصفات خاصة؟ أعزائي، احنا وضعنا شروط أربعة لقبول هذه الروايات. الشرط الأول أن تكون الرواية مورد لقبول عموم أعلام الحديث، مو أنه يقبلها هذا العالم ويرفوها ماذا؟ عالم آخر. يعني الرواية تقريبا تكون مجمع عليها بين الاتجاهات الإسلامية في المصادر الإسلامية، هذه الروايات جاءت. الشرط الثاني أن تكون من حيث الأسانيد ماذا؟ معتبرة. فإذا استطعنا أن نثبت تواترها فهذا شنو؟ نور على نور. مجمع عليها وماذا؟ ماذا؟ قولوا ماذا؟ متواترة. الشرط الثالث أن تكون من حيث الدلالة والمضمون واضحة صريحة، لأنها ماذا؟ مورد الخلاف. شوفوا الآن، انظروا إلى حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا مولاه مورد اتفاق في الفهم أو غير، لا أو يوجد اختلاف أي منهما؟ ها؟ الشيعة يقولون مراد من المولى بحسب أدلتهم التي أشرنا إليها أن المولى يعني الأولى، يعني الولاية السياسية، يعني الخليفة من بعدي. أما الآخر ماذا يقول؟ شنو؟ ها؟ المحب، الناصر، سميه ما تشاء. فإذن أو النص مورد الخلاف، واحد يقول مولانا أهل بيتي وعترتي، الآخر يقول ماذا؟ كتاب الله وعترتي، الآخر يقول ماذا؟ كتاب الله وسنة. فلا بد أن يكون المضمون ماذا؟ شنو؟ واضحا صريحا. الشرط الرابع أعزائي، الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للقرآن حتى لو توفرت كل الشروط السابقة. حديث متواتر سندا، واضح دلالة، صريح في مضمونه، ولكن مخالف للقرآن، له اعتبار أو ليس له اعتبار؟ لا أقل، نحن بينا ميزان تصحيح الموروث الروائي، أن الرواية حتى لو كانت متواترة ولكنها ما هي ها مخالفة للقرآن فلا، فهي زخرف لم يصدر منه. ما أدري، واضح صح؟ هذه شروط أربعة أعزائي موجودة، لابد نريد أن نطبقها على القضية شنو؟ الحسيني، على القضية الحسين. جيد جدا أعزائي، وقتي دينتهي مولانا مع الأسف الشديد. ننتقل إلى النصوص الروائية، إلى النصوص الروائية. النصوص الروائية أعزائي، هذه الضوابط احفظوها عني وعن منهجي. لا يكفي أن تأتيني بكتاب وتقرأ شنو؟ الرواية من الكتاب. أولا لابد أن تثبت لي أن هذا الكتاب ثابت لصاحبه الذي ينسب إليه. لا تقول لي ورد في بصائر الدرجات والصفار ثقة ثقة، أقول أنا أعلم الصفار ثقة ثقة، أعلم أعلم أعلم، ولكن اثبت أن هذا الكتاب المطبوع بيدي هو الذي كتبه من؟ الصفا. وهذا بينكم وبين الله، وأنتم تعيشون الآن دروس في الحوزات العلمية وأبحاث الأعلام، فقط يأتي بالكتاب ويقرأ شنو؟ ها؟ الرواية مولانا، ثم يبحث السند، هل يبحث أن هذا الكتاب ثابت لصاحبه أو لا يبحث؟ ها؟ إذا وجدتم أحد يبحث دلونا عليه. إذن أول قضية وأهم قضية، إذا تقرأ لي من الكافي أطبق بعد على أهم كتاب عند الشيعة الإمامية في الحديث، إذا تقرأ الكافي أولا ثبت يوجد عندنا شخص اسمه ثقة الإسلام الكليني، وثانيا كتب كتابا اسمه شنو؟ الكافي، وثالثا أن هذا الكتاب الذي بيدي هو الكتاب الذي كتبه من؟ الشيخ الكليني. وإلا بحثك علمي لو على جرف هار فانهار به في وين؟ ها؟ مو في نار جهنم، فانهار به في طامة البحث غير العلم. إذن عندما تنقل رواية من بصائر الدرجات، من تفسير القمي، من تفسير الحياشي، من 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 المحاسن، من النكت الاعتقادية للشيخ المفيد، الآن اقرأوا أنتم الآن في موسوعة الشيخ المفيد واحدة من الكتب بعنوان لا أعلم يا جزء منهن، النكت شنو؟ الاعتقادية. في أول الكتاب يقول لم يثبت أن هذا الكتاب للشيخ المفيد ملم خلص صدق. ولكن أنت باعتبار لا تقرأ المقدمة وهو في وتقول يعني معقول هذا مو ليس له وخلي في الموزوعة، الجواب يقول لماذا وضعته هناك؟ يبرر يقول في النتيجة من المضمون يتضح أنه كتبه أحد علماء الإمامية. هسه لا يفرق أن يكون المفيد لو غير المفيد بينكم وبين الله، هذا كلام علمي بعد. الشيخ المفيد إذا كتب إلى قيمة، وأي شخص آخر انتحل اسم الشيخ المفيد وشنو وكتب الكتاب شيء آخر أعزائي. ما أدري واضح أعزائي؟ إذا لا تنغرون أنه قرأه من كتاب، ثم ماذا؟ إذا الأصل الأول التفتوا لي جيدا، الأصل الأول أن نتثبت من اعتبار الكتاب وأنه هو الكتاب الذي كتبه من؟ الأصل الثاني التفتوا لي جيدا، الأصل الثاني أن يكون الذي كتب عالم بالحديث، يعني أن يكون بحسب اصطلاحي في ميزان تصحيح الموروث الروائي عبرت عنه، لا أن يكون ناقل للخبر، أن يكون محدثا، أن يكون عالما ماذا؟ ها؟ بالحديث، بالأسانيد، بالمتون، حتى عندما ينقل الرواية أقول متخصص نقل لي ماذا؟ هذه الرواية. في ميزان تصحيح الأعز اللي يردون يراجعون شوفوا هذا البحث هناك، في صفحة 84 ميزان تصحيح الموروث الروائي، في صفحة 84 الأعز إن شاء الله يراجعون حتى احنا لا نقف كثيرا عند هاي الأبحاث، هوية المحدث، تقدمت جملة من الإشارات إلى شخصية المحدث، وقد نبهنا إلى أهمية التفريق بين اصطلاح نقلة الأخبار الصادق على الجميع وبين اصطلاح المحدث الصادق على أصحاب الفن والصنعة. لابد أن يكون عالما يعرف ماذا ينقل حتى لو كان معاصرا للأئمة، فكثير ممن نقلوا الروايات عن الأئمة هم من المحدثين أو من نقلة الأخبار، ها؟ من النقلة ليس من تخصصه. ولهذا بعد ذلك أجي مولانا في بحث شروط المحدث. من الذي نسميه ماذا؟ محدثا. إذن الأصل الثاني معرفة ماذا؟ مؤلف منه، ها؟ مؤلف الكتاب. واضح صار أعزائي؟ تطبيقا لهذا الآن نريد أن ننقل الروايات، وأهم الروايات في هذا المجال موجودة عندنا أعزائي، موجودة عند الإمام أحمد بن حنبل في شنو؟ قولوا شنو؟ في مسنده. ولكنه هؤلاء لأنهم أهل الاختصاص، انظر إلى هذا الكتاب اقرأه. شو اسمه مولانا؟ الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. انظروا ماذا يقول في مقدمة هذا الكتاب، يقول أولا قد يقال أن مسند أحمد ليس من مؤلفاته وأنه لا يصح نسبته إليه. شنو؟ مسند أحمد مو مال أحمد؟ مال يا بقال هذا الكتاب. شوفوا البحث العلمي هكذا. ثانيا أنه حتى لو كان هذا الكتاب مسند أحمد، التفتوا جيدا، هناك الشبهة أنه عدد الروايات اللي موجودة 30-40 ألف رواية في الكتاب هذه كلها ليست له، وإنما ابنه كانت مدونة في مذكرات والده، فهو من جمع المسند في مدونات والده أضاف عليها شنو؟ روايات أخرى، فهي كلها لأحمد لو بعضها لمن؟ لابني. هذا إذا ثبت عند أحمد كتاب. قالوا لا بعضها. ولهذا أنتم اليوم ارجعوا إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل، يميز بين الروايات التي هي من أحمد والروايات الواردة عمن؟ ابنه التي أضافها. بينك وبين الله، هسا خلينا من الروايات كتب السابقين. تدرون أن البحار هذا المطبوع 110 مجلدات إلى 75 مجلد صاحب البحار، ومن 75 إلى ما بعض طلاب جمعوها وكتبوها باسمي. أنت إلى الآن سامعها؟ يعني 35 مجلد لصاحب البحار أو ليس لصاحب البحار؟ لا، مات صاحب البحار، هذني بعد ما مجموعات طلاب مولانا من هذني الموجودات القصاصات الآن يسووا. الآن الشيخ المطهري هواي من الكتب كتبوها قالوا هاي وين موجودة؟ ها؟ في مذكراته. ما شايفين الآن دورة طبعت 14-15 مجلد فقط مذكرات ماذا؟ الشيخ المطهري يا داشها. هؤلاء أمجنوا جمعوا هذني ولكن نسبوها، ما قالوا هذني ليست من العلامة المجلسي، قالوا ماذا؟ دورة البحار 110 مجلد. ثلاثة، خلي ذهنك يم ثلاثة. سلمنا أن مسند أحمد إلمن لأحمد بن حنبل، وسلمنا أن عبد الله بن أحمد لم يضف عليها شيئا، من الذي نقل مسند أحمد إلينا؟ لأنه في النتيجة لابد أنه جنو ينقله أحد. الذي نقله إلينا هو القطيعي، والقطيعي مجهول الحال بل فاسد العقيدة ومن أشرار الناس. ما أدري واضح ولا؟ هذا من قبيل مولانا، أنت تتكلم عن حفص لو عن عاصم. فإذا تريد تستند إلى مسند أحمد لابد شنو أول؟ شوفوا البحث العلمي، هذا العلامة الألباني مولانا أولا في هذا الكتاب في حدود مولانا أمامكم حدود 80 صفحة مولانا، وكتب محمد ناصر الدين الألباني 1419 مولانا، يريد أن يجيب على هذه التساؤلات الأربعة ويثبت أن هذا المسند الذي بأيدينا هو لمن؟ لأحمد بن حنبل، وأنه لم يضف إليه شيء، وأن القطيعي ثقة وليس فاسد العقيدة، حتى نقول قال الإمام أحمد في مسنده. إن شاء الله غدا، إن شاء الله يعني مقصودي يوم الأحد غد، ها أخيرا مكتوبة دراسة مولانا مفصلة مثبت أن هذا البخاري ليس لصاحب شنو لمن يقول لا أبدا، هذا مكتوب عنه بعد 200 سنة مولانا، ولا احنا ما عندنا نسخة معاصرة لمن ها للبخاري. لكن الطرف يلتفت أنه هاي الأبحاث لابد أن تبحث. هسه احنا نفترض أنه مسند أحمد شنو ها شنو نفترض؟ شوفوا الباحث التاريخي يقول يعني شنو مسند أحمد، وهاي المشاكل موجودة ده تلتفت. إذا من حقه أن يشكك في الروايات؟ لو مو من حقه، مو يشكك بلحاظ المحمول، يشكك بلحاظ موضوع. يقول لا توجد رواية مكذوبة، مو أنه توجد رواية وأنا لا أقبلها، لا توجد رواية، هذه مكذوبات، هذه مجعولات في القرن الثالث والرابع. واضح صار أعزائي؟ هسه إن شاء الله غدا نتمم هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.